كشف الكروب
دعاؤنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن خواطر في الحج، وحقيقة في هذه الليلة وقبل أن أتحدث عن مناسك الحج وبعض الأمور في فقه الحج، اسمحوا لي أن يعني أقول كلمة بسيطة وكلمة صغيرة في قضية يعني تدمي قلوبنا وتدمي أنفسنا جميعا، وهي غزة والحصار لغزة ما زال مستمرا، وما زالت القلوب في غزة تنزف دما وتنزف ألما على ما يحدث هناك. سكت الجميع ولم يتكلم أحد، وما زالت الجوع وما زالت الأطفال والثكالى في غزة يبكون ويتضورون جوعا، وما زال الشتاء ببرده القارس يقدم على هؤلاء وهم يعيشون في ظلام. وخرصت أصواتنا، خرصت أصوات العرب وأصوات المسلمين، حتى الصحافة حتى الإعلام لم يعد يتكلم عن هذه القضية. شغلتنا الانتخابات الأمريكية، شغلنا باراك أوباما، وشغلتنا أشياء كثيرة ولم نتحدث، ولم يقل منا أحد شيئا، ونسينا فلسطين ونسينا غزة. انشغل الناس بأمور كثيرة، الإعلام حتى النشرات والمحطات الإخبارية، محطات التلفزة العربية الإخبارية التي هذه هي قضيتها والتي هذه هي مهمتها الأولى، أن تنقل لنا ما حدث في غزة. نجد حدثا تافها في تفاهة من يعلقون عليه ومن يتتبعونه يغطي على الأحداث في غزة. هشام وسوزان الآن هي القضية وهي الشغل الشاغل للأمة العربية قاطبة، هي الشغل الشاغل للفضائيات ولكل الأقلام ولوسائل الإعلام. صفحات بملايين الدولارات تستهلك وتنفق على هذه القضية التافهة، وهؤلاء الذين يتابعون هذه القضايا التافهة هم من التفاهة بما كان حتى يتابعوا مثل هذه القضايا. شغلتنا هذه القضية ونسينا غزة، ونسينا الحصار في غزة، ونسينا إخواننا في غزة. شغلتنا مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، شغلتنا
الأهداف التي تسجل، شغلتنا أخبار المنتخب السعودي والمنتخب الكوري الذي سيلتقون في منافسات أو في تصفيات كأس العالم، انشغلنا بالمنتخب العراقي والمنتخب الأردني الذي يدربه محسن صالح، وتتابعنا هذه الأخبار وأصبحت هي الشغل الشاغل في الصفحات في الجرائد، 4 صفحات اليوم و5 صفحات عن الأهلي والقطن، ولا تجد عن غزة إلا خبرا صغيرا على استحياء شديد. شغلتنا هذه القضايا التافهة إلى جوار قضايانا العظمى ونسينا غزة. انشغل زعماؤنا وقاداتنا بهذه القضايا ونسوا غزة. نعم، أقول أن زعماءنا وسادتنا وكبراءنا نسوا غزة. أنا لم أنسى ولن أنسى كلمة الرئيس المصري حسني مبارك أنه لن يسمح لأهل غزة بأن يجوعوا. سيد الرئيس، جاع أهل غزة، جاع أهل غزة رغم كلمتك، جاع أهل غزة ولم يفعل لهم أحد شيء. لن أنسى ولم أنسى موقف الملك عبد الله بن عبد العزيز وهو يتحدث أن غزة امتداد لمكة والمدينة. جاع أهل غزة يا خادم الحرمين، جاع أهل غزة ولم يتحرك أحد. لن أنسى ولم أنسى أبدا كلمات حكامنا وكلمات قادتنا ولكلمات رؤسائنا. أهل غزة يجوعون، ونحن نسعى إلى حوار بين الغرب وبين الشرق. نحن نرسل شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ورؤساء حكومات ووزراء خارجية وملوك ورؤساء يذهبون إلى الأمم المتحدة لحضور حوار الأديان الذي دعا إليه العرب ودعا إليه المسلمون، ولم يذهب أحد ولم يدعو أحد إلى مؤتمر أو إلى حوار لفض الحصار وكسر الحصار عن غزة. الأمين العام للأمم المتحدة بالأمس ينادي باستخدام القوة لفك الحصار عن غزة. الاتحاد الأوروبي ينادي بفك الحصار عن غزة. منظمة غوث اللاجئين تنادي بفك الحصار عن غزة. اليونسكو تنادي بفض الحصار عن غزة. ولم نسمع صوتا لهيئة عربية ولا لمنظمة عربية ولا لدولة عربية ولا لحاكم عربي يتحدث عن وجوب فض الحصار عن غزة. لأن ليست إسرائيل هي التي تحاصر غزة، ولكننا نحن العرب، نحن المسلمون الذين نحاصر غزة، نحن الذين نفرض هذا الحصار على غزة، نحن الذين نفرض هذا الجوع على غزة. والله ثم والله لن يترك الله عز وجل أحدا شارك في هذا الحصار، شارك في هذا التجويع أو سكت عن هذا التجويع، إن كان رئيسا أو ملكا، إن كان وزيرا أو غفيرا، إن كان عالما أو متعلما، إن كان متكلما أو مستمعا. لن يترك الله عز وجل هؤلاء أبدا وهم يشاهدون ما يحدث. قلوبنا ما زالت في غزة، ووالله ما ندري ما نفعل. وأنا شخصيا أحيتني الحيل وفاض بي الكيل وخوي الوفاض، وأفوض أمري إلى الله وأشكو إلى الله عز وجل كل من يملك المسؤولية وكل من يملك قرارا في فك الحصار عن غزة. نداء أوجهه إلى السيد رئيس الجمهورية المصرية محمد حسني مبارك، نداء أوجهه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، نداء أوجهه إلى كل الأمراء وإلى كل الرؤساء، إلى الأخ القائد معمر القذافي، إلى الملك محمد السادس، إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى الرئيس بشار الأسد، إلى كل إنسان، إلى كل حاكم. غزة تجوع، غزة تجوع، غزة تعيش في الظلام. مسلمون، 2 مليون مسلم، 2 مليون عربي يجوعون، لا يجدون طعامهم، لا يجدون دواءهم. فعلوا شيء، تحركوا، اتخذوا قرارا. نداء أوجهه إلى السيدة سوزان مبارك، سيدة مصر الأولى بصفتها رئيسة الهلال الأحمر المصري. لماذا يتقاعس الهلال الأحمر المصري؟ لماذا؟ لماذا يرسل الهلال الأحمر المصري المعونات إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ ولماذا يقف عاجزا أمام حصار غزة؟ هؤلاء الجوعى، هؤلاء العطشى يتعلقون برقابكم جميعا، لأن بيدكم القرار. وهذه كلمتي، وحسبي الله ونعم الوكيل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. الحج، ويعني مش هنتكلم على كل تفاصيل الفقهية في الحج، ولكن سنتكلم عن الخطوط العريضة أو الخطوط الرئيسية أو الأركان والواجبات الهامة في الحج. أي حد رايح يحج يحج فلا بد أن ينوي نسك الحج. والنية في الحج تبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. قبل التلبية أنت لست بحاج، ولم تتلبث بأحكام الحج. حتى لو أنت في الميقات ولبست البشكير، اغتسلت ولبست البشكير، وقلعت هدومك ولبست ملابس الإحرام، ولسه ما قلتش لبيك اللهم لبيك، لسه ما انتش حاج وغير ملتزم وغير مطالب بأي حكم من أحكام الحج. بمجرد ما تقول لبيك اللهم لبيك وأنت في الميقات أصبحت حاجا. لما النية هي لبيك اللهم لبيك، أو هذه ألفاظ نية الحج، ولا بد أن تتبع هذه النية بقولك لبيك اللهم حجا إن كنت تنوي حج الإفراد، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كنت تنوي حج القران، أو لبيك اللهم عمرة إن كنت تنوي التمتع. حج الإفراد إن أنت رايح تحج بس، ومش هتعمل عمرة إطلاقا، ومش هتاخد غير أجر الحج، مش هتاخد غير أجر الحج. والحج مفردا يبدأ بالتلبية والتجرد من ملابس العادية ولبس ملابس الإحرام، وبالنسبة للمرأة لا تتجرد من ثيابها ولكنها تحج في ملابسها العادية، بتنوي في الميقات، بتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا. وتبدأ تصل إلى مكة وأنت محرم، تعمل طواف القدوم، ثم تسعى سعي الحج بين الصفا والمروة، وتفضل في مكة محرم بملابس الإحرام لغاية ما توصل إلى منى يوم 8، وتؤدي بقية المناسك. كل الحجاج مشتركين في بقية المناسك لما نوصل لمنى، يبقى الحج المفرد وصل لمنى، دخل مكة، سكن في الأوتيل، حط شنطه وحاجته، ينزل مكة، يطوف حول الكعبة 7 أشواط، ثم يذهب إلى الصفا والمروة ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. يبقى ده جزء من الحج، ما هواش عمرة. طبعا في النص بقى الضباع والرمل وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم وشرب زمزم، ثم يذهب إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة، وما يحلش من الإحرام ولا يحلق شعره، ويفضل محرم لغاية يوم 8. ده مين؟ ده الحج المفرد. الحج القارن ده اللي بيدخل العمرة في الحج، وده بياخد أجر عمرة وأجر حج، وده بيجي في الميقات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجة وعمرة. وبيذهب إلى مكة يعمل زي الحج المفرد بالضبط، يطوف طواف القدوم بين حول الكعبة، يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، وما يحلقش شعره، وبرضه في الضباع والرمل وشرب من زمزم، ويبقى على إحرامه لغاية يوم 8 لما يذهب إلى منى يوم التروية. يبقى ده الحج القارن وده الحج المفرد، الاتنين بيعملوا زي بعض بالظبط. الفرق الاولاني واول فرق بينهم ان الحج المفرد بيقول لبيك اللهم حجا، والحج القارن بيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وزي بعض تماما، ومحدش منهم يحل الاحرام بتاعه. الفرق الثاني بين الحج المفرد والحج القارن ان الحج المفرد ما لهوش هدي، مش مطالب بانه هو يذبح في مكة، لكن الحج القارن لابد انه هو يذبح هدي القران، يذبح هدي القران، يا اما يروح يشتري خروف ويذبحه ويوزعه، يا اما يشتري الكبونات من البنوك اللي هناك، وده الحج القارن. يبقى الفرق بين الحج المفرد والحج القارن حاجتين. الحاجة الأولانية هي النية، ان الحج المفرد بيقول لبيك اللهم حجا، والحج القارن بيقول لبيك اللهم حجا وعمرة. الفرق الثاني ان الحج المفرد ما بيذبحش، ما عليهوش هدي واجب، اما الحج القارن فعليه هدي واجب اللي هو بنسميه هدي القران. والاتنين بيعملوا زي بعض، يروحوا الكعبة، يطوفوا حوالين الكعبة 7 أشواط، ثم يسعوا بين الصفا والمروة، ويبقوا يفضلوا متمسكين بإحرامهم لغاية يوم 8 لما يطلعوا على منى. الحج المتمتع بقى ده بيجي عند الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة، ما يجيبش سيرة الحج اطلاقا، كأنه مش رايح يحج، رايح يعمل عمرة، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة. يروح مكة الحج المتمتع يطوف حوالين الكعبة طواف القدوم وهو طواف العمرة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، وبعد ما يخلص سعي العمرة يحلق شعره ويلبس هدومه ويقعد في مكة بهدومه، ما هوش محرم، كأنه قاعد في بيته لغاية يوم 8 ذي الحجة. ده الحج المتمتع. يبقى الحج المتمتع بيعمل ايه؟ بيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة. ويوصل مكة يطوف حوالين الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، وطبعا برضو عندنا الرمل والاضباع وشرب زمزم وصلاة ركعتين في مقام ابراهيم، يسعى بين الصفا والمروة ويحلق شعره بعد ما يخلص سعي ويقعد في مكة لابس هدومه. يبقى احنا لما نشوف اي حد في مكة من الحجاج لابس الهدوم بتاعته قبل يوم 8 ده يبقى حج ايه؟ متمتع. لكن لما نشوف اي حد في مكة قاعد في الاوتيل يوم واتنين وماشي بينا وبياكل وبيشرب بملابس الاحرام، ده اما ان هو حج قارن او حج مفرد، حج قارن او حج افراد. خلاص، يوم 8 ذي الحجة ايه اللي بيحصل؟ الحج المفرد والحج القارن لسه محرمين زي ما هم، ياخدوا بعضهم ويطلعوا على منى ويقعدوا في منى. الحج المتمتع في الاوتيل بتاعه في الفندق بتاعه او في مكان السكن بيستحمى ويغتسل ويلبس ملابس الاحرام تاني، ويقول وهو في الاوتيل او من عند الكعبة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا. يبقى الحج القارن والمفرد يوم 8 هم اصلا محرمين، ياخدوا بعضهم ويطلعوا على منى اللي هو يوم التروية. اما الحج المتمتع مرة تانية بيغتسل ويغير هدومه ويلبس ملابس الاحرام راجل او ست ويحرم، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا. المتمتع ده وهو خارج من المدينة أو هو خارج من بلده قال لبيك اللهم عمرة، دلوقتي في مكة بيقول لبيك اللهم حجا. حج المتمتع عليه هدي، عليه دم اسمه هدي التمتع. يبقى الثلاث حجاج المفرد والقارن والمتمتع، مين اللي بيذبح؟ المتمتع والقارن هما اللي بيذبحوا، اما المفرد ما بيذبحش. المتمتع لبس احرامه ولبى وطلع على منى يوم التروية. يبقى هنا من اول ما وصلنا منى ما عندنا بنتكلم على الحجاج الثلاثة، مفرد او قارن او متمتع، هم الثلاثة زي بعض تماما لغاية يوم العيد، هم زي بعض بيعملوا كل حاجة، كلهم لابسين ملابس الاحرام، كلهم قاعدين في منى بيذكروا ربنا عز وجل وبيستعدوا لليوم العظيم يوم عرفة. يوم عرفة اللي هو يوم وقفة عرفة اللي هو يوم 9 ذي الحجة الصبح، بيجوا طالعين على عرفات، يطلعوا على عرفات وهم بيلبوا، وكل وقتهم وكل أعدهم في منى يوم 8 ده تلبية وذكر وصلاة. يوصلوا عرفة يوم 9 يفضلوا طول النهار في عرفة قاعدين في ذكر وفي دعاء وفي ابتهال وقراءة قرآن وتسبيح، ويعني ربنا عز وجل بيباهي بكم الملائكة في هذا اليوم. بنفضل قاعدين في مكة لغاية المغرب ما يأذن، بعد المغرب ما بيأذن كل الحجاج بينزلوا على مزدلفة، مفرد أو قارن أو متمتع، قلنا كله زي بعض من أول ما وصلنا منى كله زي بعض، ننزل على عرفة، قعدنا في عرفة طول النهار، خلصنا عرفة بعد أذان المغرب، ومحدش ينزل من عرفات قبل أذان المغرب، محدش ينزل من عرفات قبل أذان المغرب بننزل على مزدلفة، من عرفات إلى مزدلفة نبيت الليلة في مزدلفة ونصلي المغرب والعشاء في مزدلفة. أول ما نوصل مزدلفة وصلنا بعد المغرب، وصلنا وصلنا قبل العشاء، وصلنا بعد العشاء، وصلنا الساعة 10 بالليل، الساعة 12 بالليل نوصل منى، نوصل مزدلفة نصلي المغرب والعشاء. احنا الظهر والعصر صلناه في عرفات، والفجر صلناه في منى، المغرب والعشاء بيتصلى في مزدلفة، ومزدلفة كلها اسمها المشعر الحرام، ونبيت في مزدلفة لغاية ما نصلي الفجر في مزدلفة. يبقى صلينا المغرب والعشاء والفجر هنصليه في مزدلفة، ده اللي هو فجر يوم العيد، فجر يوم العيد نصليه في مزدلفة، واحنا في مزدلفة ننقي الحصى، ننقي الحصى، نقي كمية 50 حصايا 70 حصايا زي ما تنقي، لو ما لقيتش حصى مفيش مشكلة ممكن تاخد الحصى من منى، وبننزل من مزدلفة الى منى، نرجع تاني المنى اللي هو لسه سايبينها يوم 8، نرجع تاني المنى اللي هو يوم العيد، نروح عند الجمرات نرجم جمرة العقبة الكبرى، نرجمها ب7 حصيات، اي وقت وصلنا الى منى نرجم الجمرات ب7 حصيات. انا عارف ان في اسئلة، طب مش هنعرف نبات، طب هنمشي الساعة 12، هنيجي للكلام ده، لكن انا بقول الخطوط الرئيسية والأركان والواجبات الأساسية. هنوصل منى نرجم جمرة العقبة ب7 حصيات، 7 حصيات نرجم بيهم جمرة العقبة الكبرى اللي هي يوم العيد. كل ده مفيش فرق بين القارن والمفرد والمتمتع. بعد ما رجمنا جمرة العقبة بننزل على مكة، ننزل على مكة نطوف طواف الإفاضة، كل الحجاج مفرد او قارن او متمتع نطوف طواف الافاضة في مكة، وبعد ما طفنا طواف الافاضة او بعد ما رجمنا جمرة العقبة ممكن تحلق تغير هدومك وتستحمى وتلبس الهدوم الجديدة. طفنا طواف الافاضة بنرجع تاني لمنى، المفرد والقارن كده يبقى تقريبا خلص 99% من الحج، اما المتمتع متبقي عليه سعي الحج، بعد ما يطوف طواف الإفاضة يسعى سعي الحج، اما المفرد والقارن ما عليهوش سعي تاني، لكن المتمتع عليه سعي تاني لازم يعمله. طفنا طواف الإفاضة كلنا قارن او مفرد او متمتع، ورجعنا تاني الى منى، نفضل قاعدين في منى يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد، واللي يحب يزود يقعد لرابع يوم العيد. يبقى طفنا طواف الافاضة، رجعنا الى منى، نقعد في منى، الكلام ده كله يوم العيد، رجعنا منى الساعة 2 الظهر، الساعة 3 الظهر، الساعة 9 بالليل، الساعة 12 بالليل، المهم ان انت تقضي الليل في منى. رجعنا منى يوم العيد، نقعد نبيت الليلة دهية، ونقعد في منى تاني يوم العيد وتالت يوم العيد، واللي حب يزود يقعد رابع يوم العيد. الايام اللي احنا قاعدينها، احنا خلاص رجمنا يوم العيد 7 حصيات، تاني يوم العيد وتالت يوم العيد، كل يوم اللي هو تاني يوم العيد وتالت يوم العيد، كل يوم بعد زوال الشمس يعني بعد اذان الظهر نروح نرجم جمرات التلاتة، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، محدش يجيبها العكس، ما يجيبش الكبرى الاول وبعدين الوسطى وبعدين الصغرى، لا بنجيبها الصغرى الاول، نبدأ بالصغير وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى، كل جمرة منهم ب7 حصيات بنرميها ونرجع نقعد في المخيم بتاعنا، ده تاني يوم العيد. تالت يوم العيد برضو نروح بعد الظهر نرجم الجمرات التلاتة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ونرجع الى المخيم بتاعنا في منى ناخد شنطنا ونرجع على مكة المكرمة. يبقى كده خلصنا الحج. اللي هيقعد لليوم الرابع اللي هو رابع يوم العيد ده برضو عليه ان هو يرجم جمرة العقبة، كل يرجم الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، صغرى وسطى كبرى، كل واحدة بسبع جمرات ونرجع مكة. يبقى كده خلصنا الحج، نقعد في مكة لغاية ما نخلص، قبل ما نمشي من مكة نعمل حاجة اسمها طواف الوداع، نطوف حوالين الكعبة سبع أشواط ونتكل على الله نرجع إلى بلادنا. نبقى كده خلصنا الحج بتاعنا. أظن الأمور سهلة وبسيطة. هنيجي بقى لشوية الحاجات اللي بتضايق الناس. أول حاجة، إيه هي محظورات الإحرام؟ إن أنت مالكش علاقة زوجية بزوجتك، مالكش علاقة بيها، بس مالكش علاقة بيها يعني إيه؟ المعاشرة الزوجية، مفيش أي أمر من أمور المعاشرة الزوجية، ولا أحضان ولا قبل ولا قبولات ولا أي حاجة. ممكن امسك ايديها علشان ما تتهش؟ اه طبعا ممكن امسك ايديها. واحد ما هيصدق يقول الشيخ قال مالكش علاقه بيها ويسيبها ويهرب يطفش منها. لا، بنقول انت ملزم بيها بس بشرط مالكش علاقه زوجيه. ماسك الايد ما هوش علاقه زوجيه، ده علاقه اخويه، ولو اختك معاك هتمسك ايديها. فيبقى دي محظورات الاحرام بالنسبه للراجل او للست. محدش يحط ريحة بالنسبة للراجل أو للست. محدش يقص شعره بالنسبة للراجل أو للست. محدش يقص ضوافره بالنسبة للراجل أو للست. دول المشتركين فيها مع بعض. أما بالنسبة للستات أو ما بالنسبة للرجالة فمحدش يلبس هدوم متفصلة عليه. ما بنقولش مخيط، بنقول محيط، هدوم متفصلة، لان ممكن الاحرام بتاعك يتقطع تخيطه. اه خيطه لو اتقطع، ده ما يبطلش الاحرام؟ لا ما يبطلش الاحرام، لكن ما تروحش مثلا تجيب بدلة بتاعت الغواصين البلاستيك دي ما فيهاش مخيط خالص وتلبسها، حرام. ليه؟ لان ده متفصل عليك. طب ممكن استغطى؟ اه استغطى. ممكن وانا نايم اغطي راسي؟ اه ممكن وانت نايم تغطي راسك، لكن ما ينفعش تلبس طاقية. طب ممكن استحمى وانا محرم؟ ممكن تستحمى وانت محرم. دي تقريبا محظورات الاحرام. البس ساعه؟ البس ساعه. البس حزام؟ البس حزام. الحزام فيه مخيط ما يجراش حاجه. البس شبشب فيه مخيط؟ ايوه البس شبشب فيه مخيط، مفيش اي مشكله، بس ما تلبسش جزمه الا اذا كان عندك مرض في رجلك محتاج تلبس شراب علشان المرض، البس شراب عشان المرض. محتاج تلبس جزمة علشان المرض، البس جزمة علشان المرض. دي معظم الحاجات اللي بتيجي في الإحرام. طلعت لنا مسألة جديدة دلوقتي بدأوا يتكلموا فيها من الحج ده، وهي توسعه المسعى بين الصفا والمروة. الحكومة السعودية من الحج اللي فات اشتغلوا، كانوا بيوسعوا المسعى بين الصفا والمروة. المسعى القديم موجود، كان الحج اللي فات والناس كانت بتسعى في المسعى القديم، وكان جنبيه المسعى الجديد، موسعين المسعى الجديد، ودلوقتي شالوا الجدار وبقى المسعى واسع جدا. هل المسعى ده السعي فيه حلال ولا لا؟ حقيقة يعني ده بحث مهم جدا وبحث علمي دقيق، وانا شخصيا يعني العام الماضي انا وزوجتي سعينا في المسعى الجديد. يبقى خلاص عرفنا صفوت حجازي بيقول انه يجوز السعي في المسعى الجديد. انا السنة اللي فاتت كان المسعيين موجودين، المسعى القديم موجود وزحمة موت، والمسعى الجديد فاضي والناس خايفة تروح هناك. انا خدت زوجتي ورحت على هناك، سعيت شوط في المسعى القديم، وبعدين بصيت كده يميني لقيت مسعى جديد. ايه ده يا جماعة؟ قالوا ده المسعى الجديد. رحت واخد زوجتي وما كنت ظنيت ان هم فتحوه، وسعيت في المسعى الجديد. حقيقة ناس كتير جدا لما شافوني رحت سعيت في المسعى الجديد جم سعوا معانا. يبقى ده الجواب بتاعي اتعرف ان المسعى توسعة المسعى تجوز. نعم تجوز. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان للأسف الشديد ظهر بعض العلماء اللي بيقولوا ان المسعى الجديد لا يجوز السعي في التوسعة الجديدة للمسعى، وان اللي بيسعى في التوسعة الجديدة عليه دم دم لانه مسعاش في المسعى الحقيقي. بل ان بعض العلماء قرأت لهم ان هم بينادوا بمقاطعة الحج هذا العام. طبعا ده كلام في منتهى العجب وفي منتهى الغرابة. وقرأت ابحاث هؤلاء العلماء الذين يرفضوا السعي في المسعى الجديد، فوجدت فيها حقيقة اشياء عجيبة جدا. ولولا ادب الاختلاف لكان لنا كلام اخر. اللي يرى ان هو المسعى ده ما ينفعش خلاص انت حر يا اخي، لكن لا تسفه اراء الاخرين. بعض العلماء او بعض طلبة العلم الذين كتبوا في هذا الكلام وقالوا ومن قال بجواز السعي في المسعى الجديد فهو من الجهل بما كان، وهو قرين ابي جهل في جهله بشرائع الاسلام. طبعا ده كلام يعني لا يصح اطلاقا ان يصدر من طلبة علم او من اشباه علماء حتى رأيك انه لا يجوز السعي. خلاص يا سيدي انت حر انت ورأيك، ولكن لا تسفه اراء الاخرين. وكما ذكر عبد الله بن احمد بن حنبل في كتاب السنة او في زوائد السنة عن ابيه الامام احمد بن حنبل رحمه الله، وكلمة تكتب ليس بماء الذهب ولكن بقطع الذهب، ليس من العلم أن يحمل العالم الناس على رأيه، ليس من العلم أن يحمل العالم الناس على رأيه. ده كلام أحمد بن حنبل، لكن أنت تقول رأيك وخلاص. الأدلة في جواز السعي في المسعى الجديد، ربنا عز وجل في القرآن الكريم بيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالسعي بين الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة طولية بين الصفا للسعي، تبدأ من الصفا وتنتهي من المروة. النبي قال إن السعي له مسافة طولية من الصفا إلى المروة، ولم يتكلم النبي عن المسافة العرضية، عن اتساع الصفا بين الصفا والمروة. ما اتكلمش النبي عن العرض، اتكلم عن الطول، ان الطول منين؟ من الصفا للمروة فوق 700 متر. طب العرض كم متر يا رسول الله؟ ما قالش. وما لم يبينه النبي وما لم يحدده النبي خاصة بارقام او بمسافات لا يجوز لمخلوق كائنا من كان ان يحدده. النبي ما قالش ان عرض السعي 40 متر، يبقى لا يجوز لمخلوق ان هو يقول ان المسعى عرضه 40 متر. لكن النبي قال ايه؟ بين الصفا والمروة. طب العرض منين؟ ما هو الصفا ده ليه عرض والمروة ليها عرض. بين كلمة بين ظرف المكان هذا، وحدد مكانين جبلين الصفا والمروة. الصفا جزء من ابي قبيس، والمروة جزء من قعيقعان، جبلين الكبار. يبقى حيث ينتهي عرض الصفا وحيث ينتهي عرض المروة، هذه هي حدود عرض المسعى. يبقى لا يجوز لأحد أن يقول إن عرض الصفا أو مسافة السعي 30 متر. ليه لا يجوز؟ لان النبي ما حددش. يجوز له ان يقول ايوه لا تتعدوا عرض الصفا ولا عرض المروة. طيب عرض الصفا وعرض المروة شكله ايه؟ لما حدثت التوسعة الحالية والتوسعة التي قبلها اقتطع من الصفا والمروة أجزاء من العرض ومن الخلف من الأمام ومن الخلف. العرض عرض الصفا شرقي غربي، من الشرق إلى الغرب ده عرض الصفا، والطول من الشمال إلى الجنوب، وعرض المروة أصلا من الشرق إلى الغرب والطول من الشمال إلى الجنوب. يبقى عرض الصفا ده هل الجبل الصفا أخذ منه واقتطع منه وتغير عرضه عما كان عليه أيام رسول الله؟ يقينا نعم، أقسم بالله العظيم أن عرض الصفا الموجود دلوقتي تغير عما كان عليه رسول الله زمان رسول الله. كبر ولا صغر؟ صغر. صغر ازاي؟ اولا العوامل الجيولوجية وعوامل البيئة، ثانيا الحكومة السعودية اخذت وكفرت من الصفا والمروة. طب نعرف عرضه ازاي؟ نعرف عرضه ازاي؟ نرجع للعلماء المتخصصين. مين العلماء المتخصصين؟ علماء الجيولوجيا وعلماء الجغرافيا. تعالوا يا بتوع الجغرافيا، تعالوا يا بتوع الجيولوجيا، قولوا لنا الجبل ده هو عرضه فين؟ هل نستطيع ان احنا نحدده؟ بتوع الجيولوجيا والجغرافيا قالوا ايوه، لان الصفا والمروة ليهم طبيعة خاصة في طبيعة الصخور بتاعتهم. طب اعملوا لنا ابحاث ودراسات وقولوا لنا الصفا ينتهي عرضه كم متر او ينتهي فين والمروة ينتهي فين. وجم وقالوا لنا الجبلين عرضهم ينتهي هنا والمروة عرضها ينتهي هنا، والتوسعة اللي موجودة حاليا الجديدة ملتزمة بحدود جبلي الصفا والمروة اللي حددها العلماء المتخصصين بتوع الجيولوجيا وبتوع الجغرافيا. وانا شخصيا دارس جغرافيا وجيولوجيا ودارس مساحة وخرائط، وعندي ليسانس في الجغرافيا والمساحة والخرائط والجيولوجيا. الحكومة المصرية سنة 1946 على ما اظن او 44 عملت خريطة للمناسك، وعملت خريطة لمكة وللمدينة، والخريطة بتاعت مكة باين فيها جبل الصفا وجبل المروة، وباين الحدود بتاعت جبل الصفا وجبل المروة. التوسعة السعي اللي كنا بنسعى فيه السنين اللي فاتت أصغر من مساحة المسعى، من مساحة أو من عرض جبل الصفا وجبل المروة اللي موجود في الخريطة بتاعت 1946 ولا 42. النقطة المهمة، روى الحاكم في مستدركه حديث مهم جدا في توصيف دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دار الأرقم ابن أبي الأرقم كانت فوق جبل الصفا، وكل النصوص بتقول كده ان دار الأرقم كانت في فوق جبل الصفا، ما هياش جنب الصفا، لا ده فوق الجبل، وتحديد الرواية الحاكم في المستدرك بتنص على هذا. طيب دار الأرقم مكانها معروف؟ الخريطة المصرية بتاعت المملكة المصرية بتاعت هيئة المساحة الملكية المصرية لما كانت مصر ملكية، وكانت أول هيئة مساحة في العالم الإسلامي والعالم العربي هي هيئة المساحة المصرية، محددة مكان دار الأرقم على جبل الصفا. طيب دار الأرقم على جبل الصفا علاقتها كانت ايه بالمسعى اللي وسعه الملك سعود والملك فهد؟ كانت دار الارقم برا الى الشرق، يعني لو انت وقفت على الصفا وديت وشك للمروة، وديت وشك للمروة، شمالك ده الغرب ويمينك ده الشرق. دار الارقم كانت فين؟ كانت في الجهة الشرقية ولا في الجهة الغربية؟ كانت في الجهة الغربية على ايدك الشمال ناحية الكعبة، ولا في الجهة الشرقية ناحية اليمين ناحية ديار مكة؟ كانت على اليمين، ومكانها على الخريطة المصرية تماما برا المسعى اللي كان موجود في توسعة الملك سعود والملك فهد. المسعى اللي حصل دلوقتي ان هم جم خلوا الحد الشرقي للمسعى عند دار الارقم، يبقى دار الارقم جوه الصفا ولا لا، فوق الصفا ولا لا، يبقى هي داخلة في عرض الصفا. دي دليل مهم جدا. النقطة المهمة جدا، يذكر الأزرقي في تاريخ مكة، وهو من أشهر من كتب تاريخ مكة وهو مؤلف ومؤلف قديم، يذكر الأزرقي أن الخليفة المهدي لما ذهب إلى الحج ضاق المسعى بالناس اللي كانوا معاه، فنظر يمينا ويسارا فوجد دورا وبيوتا مبنية على حدود الصفا، فنظر واستشار المسلمين والعلماء، دي الديار البيوت دي مبنية جوه الصفا ولا برا الصفا والمروة، جوه المسعى ولا برا المسعى، فأجمعوا أنها مبنية جوه المسعى، فهدمها أو هدم جزءا منها ووسع المهدي الخليفة المهدي المسعى بين الصفا والمروة شرقا وغربا. يبقى من الخليفة المهدي إلى من رسول الله إلى الخليفة المهدي المسعى داء ولا وسع ولا فضل زي ما هو؟ لا داء، المسعى داء. ليه؟ لأن الناس اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكتر من اللي حجوا مع أبو بكر الصديق وهو خليفة، وأكتر من اللي حجوا مع عمر، لأن الناس كانت من البركة ومن الفضل أن يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عامل مهم جدا ودليل مهم جدا على أن المسعى اللي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تغير من زمن المهدي إلى من زمن رسول الله إلى زمن المهدي. طيب هسأل سؤال مهم جدا، احنا كنا بنسعى بين الصفا والمروة وكان فيه جدار عن يميننا وجدار عن شمالنا، الجدارين اللي اتبنوا دول هم دول اللي اتهدوا دلوقتي وتوسعوا، الجدارين اللي اتبنوا دول على اي اساس بني هذين الجدارين؟ هل تم بناؤهم بناء على نهاية عرض الصفا ونهاية عرض المروة؟ ابدا. العشرين متر دول او الخمستاشر متر او الخمسة وعشرين متر دول انا ما اعرفش هم كام تحديدا، اتبنوا على اي اساس؟ دول اتبنوا على ان الجدارين دول جوه حدود الصفا والمروة. طب لما نشيلهم ونحركهم يمين او شمال مع حدود الصفا والمروة يبقى في كلام اطلاقا؟ ولذلك يعني انا ارى هذه يعني من الادلة ما يكفي بعض المحتجين او بعض المحتجون على هذه التوسعة في اعتراضهم، يقولوا ايه احنا ازاي نرجع لبتوع الجيولوجيا وبتوع الجغرافيا، نحن لسنا مطالبين شرعا بالتكلف والبحث في اصل صخور الصفا والمروة. اقول لهم اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من ينكر علما من العلوم الحديثة، هذه العلوم الحديثة تفيدنا ونستفيد بها في تحديد مصلحة وتيسير على مسلمين، من أنكر علما من هذه العلوم يجب عليه أن يراجع علمه وأن يراجع ما درس وأن يتعلم من جديد. هذه تقريبا يعني بعض الأدلة أو معظم الأدلة اللي تكلمت في هذا الموضوع، وحقيقة لدار الإفتاء المصرية بحث قيم جدا جدا في هذه المسألة. أنصح كل من يريد أن يتوسع ويقتنع ومن طلبة العلم أن يرجع إلى هذا البحث الذي قدمته دار الإفتاء المصرية، وهو بحث قيم جدا من القيمة العلمية، وأنا شخصيا لما كنت قد نويت أن أكتب بحثا في هذه المسألة، فلما قرأت ما كتبته دار الإفتاء المصرية قبلت هذا البحث ووضعته على رأسي، لأنه بحثا قيما جدا لم يترك شاردة ولا واردة في هذا الموضوع إلا وذكرها على صغر البحث 3 ورقات تقريبا، إلا أنه قيم قيمة عظيمة جدا. فأنت تسعى في المسعى الجديد في المسعى القديم سيان، ويعني لا تعنت ولا يعني تنطع في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بيسعوا معاه، النبي قال لهم اسعوا بين الصفا والمروة، ما وقفش النبي او ما عملش خط في الشمال، يا جماعة ما تعدوش الخط ده عشان كده تبقوا خرجتوا من بين الصفا والمروة، وما عملش خط على اليمين وقال لهم يا جماعة ما تعدوش عشان لا. النبي صلى الله عليه وسلم بيسعى بين الصحابة بين الصفا والمروة، معه 100,000 من المسلمين، اللي بيروح يمين يروح، اللي بيروح شمال يروح، هي مسألة تقريبية، ما كانش فيه مباني موجودة، وبيروحوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش لا ادخلوا جوه، لا تعالوا، ما اوعى تدخل يمين اوعى تدخل شمال، ما حصلش هذا الكلام. والنبي ما بناش الجدارين اللي كانوا موجودين على المسعى القديم، ولا يجوز لمخلوق ان يسأل عن امر لم يحدده النبي، خاصة في العبادات وفي الشعائر، ولا يجوز لمخلوق ان يحدد رقما لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال اسعوا ما بين الصفا والمروة، خلاص احنا بنسعى ما بين الصفا والمروة طولا وعرضا، ايضا بانتهاء مساحة الصفا، بانتهاء عرض الصفا وبانتهاء عرض المروة، بنسعى حتى لو كان عرض المروة ده 400,000 كيلو وصل الدنيا، طبعا هو مش كده طبعا، لكن بلا تحديد لاي رقم، عندنا معلمين صفا والمروة عرضهم هو ده عرض المسعى بين الصفا والمروة. طبعا دي قضية يعني حبيت اتكلم فيها علشان ما يعني ما نرتبكش وما يحصل لناش مشاكل. نذهب الى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
العلم والحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في هذه القصصات التي معنا. القصص الأولى من جرنان الأهرام يوم الجمعة 14/11/2008، جرنان الأهرام المصري، بيقول رسول السلام في المعالم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتكلفة 127 مليون دولار. الرسول رسول السلام في المعالم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتكلفة 127 مليون دولار. فيلم عالمي جديد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تستعد هوليود لإنتاجه بعنوان رسول السلام، ويتكلف 127 مليون دولار. ويروي الفيلم الذي لن تظهر فيه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بأي شكل من الأشكال السيرة النبوية من خلال أشخاص عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثروا برسالته. وحسب منتج الفيلم الأمريكي اللبناني الأصل أوسكار زغبي، فإن الفيلم يأتي في الوقت المناسب لإظهار قيم الإسلام السمحة بعد سوء التفاهم الكبير الذي ظهر مع الغرب عقب أحداث 11 سبتمبر 2001. وقال أوسكار زغبي منتج الفيلم إن قصة الفيلم ستركز على أشخاص بسطاء عاشوا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وتألموا وبكوا وتفاعلوا مع رسالة الإسلام. واستطرد زغبي إن العمل السينمائي الجديد ليس موجها للمسلمين فقط بل للعالم بأسره، إنه فيلم هوليودي لكن بقيم إسلامية. نسأل الله عز وجل أن يعني يكون هذا الخبر خبر خير إن شاء الله رب العالمين، وفعلا يخرج لنا فيلم يبين سماحة الإسلام وسماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني حدث مع الرسالة أو غيره. القصاصة الثانية
برضو من الجريدة الأهرام يوم الخميس 13/11/2008، جريدة الأهرام المصرية يوم الخميس 13/11/2008، فيها قصصتين. القصصة الأولى بتقول 15,000 سويدي اعتنقوا الإسلام بعد نشر الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. 15,000 سويدي اعتنقوا الإسلام بعد نشر الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. تفاصيل الخبر بتقول 15,000 مواطن سويدي اعتنقوا الدين الإسلامي تتراوح أعمارهم بين 20-40 عاما بعد أزمة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأرقام أعلنها وفد شباب السويد المسلم في مؤتمر صحفي عقد بالمعهد السويدي بالإسكندرية، وتنظم زيارة الشباب لمصر مؤسسة ابن رشد للدراسات الإسلامية. حقيقة خبر يعني سعيد، وأنا يعني سمعت هذا الخبر أو شبه هذا الخبر في أوروبا، لكن لم يحدد عدد السويديين، لكن المعلومة المهمة جدا أنه لا يمر أسبوع في السويد إلا وأحد يعلن إسلامه أو اثنين أو ثلاثة. القصصة الثانية برضو من الأهرام يوم الخميس 13/11/2008، وأرجو الأستاذ أحمد عبدالله المخرج يكتب هذه الأرقام على الشاشة، أنا نسيت أدها لك يا أحمد قبل الحلقة، معلش أنا آسف. القصاصة بتقول استقبال مرضى الإدمان وعلاجهم مجانا في مستشفيات الخط الساخن. استقبال مرضى الإدمان وعلاجهم مجانا في مستشفيات الخط الساخن. الناس المدمنين اللي عاوزين يتعالجوا، أعلنت الدكتورة نجوى الفوال رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، أن المستشفيات العلاجية التابعة للخط الساخن تعالج مرضى الإدمان في سرية تامة وبالمجان. ومن أراد أن يصل إلى هذه المستشفيات أو إلى هذا الخط الساخن من المدمنين أو من أقاربهم، عليهم أن يتصلوا بالتليفون المجاني 0800-22-00-22. تاني الرقم المجاني 0800-22-00-22. ده الرقم المجاني، أرجو الأستاذ أحمد عبد الله ياخده وياخد الأرقام الأخرى أو أرقام 279-45-114 279-45-114. وهناك رقم آخر أيضا 279. حاضر يا أستاذ أحمد يا عبد الله، هقول كل الأرقام تاني. الرقم التاني 279-45-783 279-45-783. هقول الأرقام مرة تانية، الرقم المجاني 0800-22-00-22. ده الرقم المجاني، او ارقام اخرى 279-45-114 او رقم اخر 279-45-783. ارجو استاذ احمد عبد الله ينزل التلات ارقام، مش الرقم المجاني بس، هقولهم تاني التلات ارقام. الرقم المجاني 0800-22-00-22. الارقام الارضية الاخرى 279-45-114 او 279-45-783. أرجو الإخوة المشاهدين سواء كان عندكم حد مدمن أو مش مدمن، اكتبوا الأرقام دهية، ممكن نحتاجها. طبعا لو حد هيتصل من خارج جمهورية مصر العربية هيحط المفتاح بتاع جمهورية مصر العربية 002-02-002. حقيقة ده خبر مهم جدا. القصاصة الأخيرة اللي معانا من جرنان الدستور يوم الحد 19. أستاذ أحمد عبد الله أرجو أن أنت تنزل الأرقام مرة تانية وتالتة. القصاصة من جريدة الدستور يوم الحد 9/11/2008. القصاصة بتقول: رام إيمانويل إسرائيلي في البيت الأبيض. رام إيمانويل إسرائيلي في البيت الأبيض. قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما المنتخب بتعيين أمين عام البيت الأبيض، يعني كبير المسؤولين في البيت الأبيض، مدير عام البيت الأبيض اسمه رام إيمانويل، ودي أول حد يعينه أوباما في الإدارة الأمريكية الجديدة. رام إيمانويل إسرائيلي، رجل يحمل الجنسية الإسرائيلية والجنسية الأمريكية. وهذا الرجل الخبر بيقول، يعني الصحف الإسرائيلية والإذاعات وكالات الإنباء الإسرائيلية لم تتمكن من إخفاء غبطتها من اختيار رام إيمانويل لهذا المنصب، بل وحاولت التأكيد على أصوله الإسرائيلية، مشيرة إلى أن أول حاجة بنيامين إيمانويل والد رام إيمانويل يحمل الجنسية الإسرائيلية وكان ينتمي إلى مجموعة إتسل السرية اليهودية القومية المتشددة التي خاضت حرب عصابات ضد القوات البريطانية قبل إعلان إسرائيل في 1948. هاجر الأب بعد ذلك مع أسرته في الستينات إلى الولايات المتحدة وأقام في شيكاغو. رام إيمانويل عاد إلى إسرائيل وعاش في إسرائيل، وفي عام 1997 أدى رام إيمانويل خدمة عسكرية لفترة قصيرة في إسرائيل، يعني كان عسكري في إسرائيل. وخلال الفترة التي سبقت حرب الخليج في 1991 تطوع في مكتب للتجنيد تابع للجيش الإسرائيلي، وخدم لمدة شهرين في وحدة كلفت بإصلاح الآليات المصفحة قرب الحدود اللبنانية. وكان والد إيمانويل في تصريح لإحدى الصحف الإسرائيلية، ولسه عايش هذا الأب، قد أكد ولاء ابنه لإسرائيل قائلا: من المؤكد أنه سيؤثر في الرئيس ليكون مؤيدا لإسرائيل. متسائلا الأب إيمانويل متسائلا: لماذا لا يفعل ذلك لرام ابنه؟ هل يمكن أن يترك ضميره خارج البيت الأبيض؟ الناس اللي شهللت ويعني وفخمت لباراك حسين أوباما وقعدوا يركزوا قوي على حسين أوباما، الراجل قال: لست مسلم ولا علاقة لي بالإسلام ولا أحب الإسلام. وأول دليل لي أنه عين مش يهودي أمريكي، ده عين يهودي إسرائيلي مدير عام أو أمين عام البيت الأبيض الأمريكي. دي كانت القصصات اللي عندنا. الأستاذ أحمد عبد الله متشكرين جدا، جزاك الله خيرا، بيطلع أرقام الناس اللي عاوزة تتعالج من الإدمان، ونستقبل اتصالاتكم، وأهلا وسهلا بحضراتكم. السلام عليكم. يا أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام الدكتور صفت حجازي.
أهلا وسهلا يا
أستاذ. أهلا بيك يا دكتور. أنا سيدة من الأسكندرية، ليا بس مداخلة بسيطة، وأنا ما شاء الله من الملتزمين اللي بتفرجوا على جميع القنوات الدينية، بس أنا عايزة حل لها، لأن مش في قاعدة عريضة ما بتشوفش الكلام ده، وده للشباب، والشباب ما بيشوفوش القنوات دي نهائي، ولما بيقلبوها وبتقع في ايديهم بيغيروها. الحل انا في نظري، معلش حضرتك تتحملني يا دكتور.
لا تفضلي يا فندم، تفضلي.
ان البرامج الدينية يبقى جزء من البرامج الدينية في القنوات الرسمية الارضية مش الفضائية اللي بتتكلم باسم الدولة، يبقى في القناة الاولى والقناة التانية برامجكم انتم الجميلة. ده الحل. انا يعني انا بس مش عايز اقول امثلة، القنوات دي والبرامج الهائلة اللي باذن الله لو اتبعناها هتبقى دولة اسلامية قوية وحندخل الجنة كلنا باذن الله، لكن شبابنا وشاباتنا بيغيروها، فيبقى في اجبار شوية. الاجبار ده امتى؟ لما تبقى القنوات الرسمية الاولى اللي بتتكلم على دولتهم تكبرهم. ده الحل في نظري. فأنا عايزة أسأل حضرتك، حضرتك رأيك إيه في رأيي يعني، هل ده غلط ولا صح؟
جزاك الله خيرا أختي الكريمة أخت عفاف، جزاك الله خيرا. وهذا الرأي يعني ما حدش أظن يقدر يقول غلط أبدا، أي مسلم بيحب الإسلام وأي إنسان عاوز الخير لابد أنه يؤيد هذا الرأي. لكن للأسف الشديد القنوات الرسمية الـ يعني مش عاوز أتكلم على القنوات المصرية فقط، أتكلم على كل القنوات الرسمية أو معظم القنوات الرسمية. وخليني أقول يعني أنا أعرف جيدا مجموعة من العلماء ومن خيرة العلماء لا يتقاضوا مليما وعندهم استعداد يروحوا يقولوا في التلفزيونات الرسمية كل حاجة بلا مقابل، بل مش عاوز اقول لحضرتك انا شخصيا عندي استعداد ادفع فلوس واروح اقول بس يسمحولي ان انا اطلع على القنوات الرسمية وهدفع فلوس ومش عاوز منهم حاجة، بس المهم ان هم يسمحولنا وانا اؤيد قرارك جدا وجزاك الله كل خير. لكن احنا يعني حقيقة الموضوع مش بايدينا، مفيش حد فينا ابدا بيرفض ان هو يطلع في القنوات الرسمية ويقول كلمة ربنا عز وجل ابتغاء وجه الله عز وجل. ايوه احمد السلام عليكم. حقيقة يعني احنا يعني اتكلمنا في شوية تفاصيل عن الحج، التفاصيل ده هي يعني ما هياش كل الحج، لكن في بعض المسائل الفقهية الأخرى اللي محتاجة لبعض الكلام. إن شاء الله في الحلقات القادمة سنتناول هذه الأمور والقضايا اللي تخص أو تهم الحجاج. أي أحمد في مشكلة في الاتصال؟ طيب لغاية ما يحلوا المشكلة اللي عندهم في الاتصالات. في قضية أخرى أيضا من قضايا الفقه في الحج وهي قضية المبيت في مزدلفة، هل لابد من قضاء كل الليل في مزدلفة؟ طبعا في المسألة قولين، بعض العلماء وبعض المذاهب بتقول لابد من قضاء كل الليل في مزدلفة، بعض العلماء الآخرين بيقول يجوز قضاء جزء من الليل زي المالكية مثلا ما بيقولوا كده. اللي بنقول بيه تيسيرا للناس اللي في مشقة، إذا كان حد عنده مشكلة كبيرة في المبيت، مريض، معاه عجائز، معاه أي حد، يقضي جزء من الليل في منى. بس جزء يعني إيه؟ يعني يقعد ويرتاح، ومش يقعد نص ساعة، مش يقعد ساعة، يقعد يرتاح كده ويصلي ويتعشى ويقعد في الطراوة شوية وينزل إلى منى، مفيش أي مشكلة في ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك يا فندم.
والله لو سمحت يا دكتور، إحنا السنة فاتت إن شاء الله كنا قبل ربنا الحج، فبالرجوع من عرفات تهنا أنا والمدام، ما تقابلناش غير في منى تاني يوم الظهر، فلما قابلتها قالت لي ده أنا تهت وما قدرتش أروح هنا ولا هنا وما عرفتش أصلي، أصلي لا المغرب ولا العشاء في المزدلفة. بس احب نسأل هل في هدية او في اي حاجة نعملها؟
لا ما فيش اي هدية ولا اي حاجة، جزاك الله خيرا وشكر الله لك. الاخوة اللي بيتوهوا في مزدلفة ومش عارفين هم اي فين، بمجرد ما تتوه حضرتك اقعد واستريح، صلي المغرب والعشاء في اي مكان انت موجود فيه، انت بتصلي بنية ان دي مزدلفة، وبعد ما تصلي وتقعد ترتاح قوم دور، لو لقيت نفسك وعرفت توصل لمزدلفة في قولين، ان انت تقضي الصلاة وتعدها وان انت ما تعدهاش. انا بقول لا ما تعدهاش، لان انت صليت وانت يعني فاقد المكان وفاقد اهلية المكان، فما فيش اي مشكلة اطلاقا ان حضرتك ما صليتش في مزدلفة. لكن كان واجب عليك يا اخي الكريم ان زوجتك تصلي، وطبعا خلاص تبقى صليها قضاء، لكن ما علكوش اي حاجة اطلاقا. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور صفا؟
اهلا بيك يا فندم.
ازي الصحة؟
اهلا بحضرتك.
يا ربنا يخليك. والله انا كنت بسأل حضرتك بس على حاجة، معلش، احنا في بعض القنوات الفضائية بيستضيفوا ستات دكتورة مش عارف مين ومدام مش عارف مين، وبيتكلموا في مسائل فقهية ومسائل شرعية. يعني انا اعتقد انهم يعني انا شفت اكتر من مرة يعني حاجات مش عارف انا مش مقتنع بيها. يعني مثلا ايه بتتكلم في مسائل شرعية وفي مواريث وفي التوريث وفي مسائل فقهية, وانا اعتقد ان هي ما هيش اهل لانها تفتي او انها تبدي رأي فقهي او رأي شرعي.
هم جايبينها ليه يعني؟
فانا مش عارف يعني
يعني هي مش اهل ازاي يعني؟
نعم
يعني مش فاهم ازاي مش اهل لان
لا انا اقصد يعني ان معلش هي اعتقد ان هي عندها قصور معين.
طيب حاضر يا اخ سيد, جزاك الله خيرا, شكر الله لك. اولا يعني احنا النساء او الاخوات في تصليح من هاتوا. طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام
دكتور صفوت.
ايوه فندم,
جزاك الله كل خير عنه عن الامه الاسلاميه.
اهلا بيك يا فندم,
وربنا يبارك لك ويبارك لكل المشايخ. من فضل حضرتك كان عندي سؤال.
اتفضلي.
انا زوجي مقيم في جده, والمفروض ان انا هروح ان شاء الرحمن اذا اردني ربنا هروح يعني اعمل حج على يوم, هروح على يوم 3/12 كده. فالمهم هو بيقول يا دكتور انك ما تجيش محرمه, تعالي عادي وبحرمي من هنا لان انت تعتبري مقيمه في جده. لان انا معايا
انت إقامة. عندك اقامه في جده؟
عندي اقامه.
وليكوا بيتكم في جده؟
ولينا
حاضر يا
شغل وليك بيت.
حاضر يا اختي,
متشكره جدا دكتور.
اهلا بيك. اولا بالنسبه لاخينا الكريم الاستاذ سيد, يعني السيدات احنا يعني قضيه السيدات والمراه, هل من حق المراه ان هي تطلب العلم؟ من حق المراه ان هي تكون عالمه وتكون طالبه علم وتكون مفتيه؟ نعم من حق المراه ان تطلب العلم وتكون عالمه وتكون مفتيه. وعندنا في السلف الصالح عندنا الحافظ ابن حجر العسقلاني زوجته أنس بنت عبد الكريم كانت من طالبات العلم وكانت ممن يدرس في مسجد عمرو بن العاص. زوجته أنس بنت عبد الكريم وكان يجلس الحافظ ابن حجر في حلقتها متعلما. وأخته ست الملك العسقلانية أيضا كانت تدرس في مسجد عمرو. فإحنا ما عندناش أي مشكلة, وعندنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين اللي أخرجوا سنة النبي والصحابيات الجليلات, ما عندناش أي مشكلة إطلاقا في أن تكون المرأة مفتية وطالبة علم, بس بشرط أن تتوفر عندها مقومات الفتوى. أنا بقول يا أخ سيد بعد إذن حضرتك أنه لا يوجد في زماننا هذا امرأة تصلح للفتية, لا يوجد في زماننا هذا امرأة تصلح لأن تفتي وتتكلم في مسائل العلم. في امرأة تصلح أنها تكون أستاذة في الجامعة, ليس كل أستاذ في الجامعة وليس كل مدرس في الجامعة يصلح لأن يكون عالما, هو مدرس للمادة بتاعته. ليست كل إنسانة تعلمت وحصلت على الدكتوراه تصلح ان تكون مفتية. هي معاها دكتوراه في التخصص بتاعها اهلا وسهلا, لكن تستكمل وسائل العلم وبعد كده تيجي تتكلم اهلا وسهلا. ولابد ان احنا نفرق بين منع المرأة من الافتاء ومن العلم ومن التدريس وان هي تكون شيخة وطالبة علم, هذا لا يقوله عاقل ابدا. اما ان هم لا يحملوا ادوات الفتوى, إذا ظهرت واحدة بتعمل أدوات فتوى صحيحة أهلا بيها, نترك لها مكاننا وهي تتكلم وتقول العلم اللي عندها. إذا كان حضرتك بتشوفها وبتسمع كلامهم ومش عاجبك كلامهم, خلاص يا أخي ما تاخدش بيهم, ما تاخدش بكلامهم, والمشاهد عاقل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الدكتور صفوت حجزي ان شاء الله اقول لك السلام عليكم وانا احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني في اخر رمضان.
انا راجل سواق سياحة وطالع حج.
نعم.
ففي ناس كتير بتقول ان السواق لا يجوز له حج. فعايزين يعني استفسر من حضرتك.
اللي بيقولوا دول مشايخ ولا اصحابك ولا ايه؟
لا يا هم مش يعني في ناس في
حاضر. حاضر يا اخي رمضان.
شكرا.
حاضر يا اخي. اولا بالنسبه للاخت المقيمه في جده وهي في مصر وهتروح لجده, فبقول للاخت الكريمه دي تحرمي من جده, تحرمي من جده من مكان الاقامه بتاعتك, ولا يجوز لاي مسلم يحرم من جده الا المقيم في جده. ما ينفعش يروح يقعد لي يقول لي انا هقعد هناك 3 ايام وابقى مقيم في جدة، اقعد اسبوع وابقى مقيم في جدة. ما دمت لست مقيما في جدة يبقى لا يجوز لك الاحرام من جدة، ومن احرم من جدة وهو ليس من اهلها فعليه دم. الاخوة السودانيين يعني عندهم فتوى انا لا اعلم هي منين، ان جدة ميقات السودانيين، جدة ليست ميقات السودانيين، ميقات السودانيين هو رابغ اذا جم عن طريق مصر او جنوب الطائف عند السيل اذا جم من ناحية الجنوب، لكن جدة هي ميقات لأهل جدة المقيمين، والمقيم هو الرجل الذي له مسكن وله بيت في جدة سواء مأجره أو عايش فيه ويعيش فيه فترات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
حضرتك يا دكتور.
مرحبا يا أختي أحلام، أهلا وسهلا.
يا أهلا بك. في تعقيب على الفتوى اللي حضرتك قلتها دلوقتي كمان، وسؤال تاني.
اللي هي أنهي فتوى؟
اللي هي المقيمة في جدة.
تفضلي.
بالنسبة لي أنا وأولادي لنا إقامة في جدة، بس زوجي توفى فإحنا بنسافر بنعمل إقامة كل سنة. لي ابني اللي أنا على إقامته هناك موجود في جدة مقيم هناك. فهل وضعي ينطبق عليه نفس وضع الأخت اللي حضرتك اتكلمت عنها أنا والأولاد؟
مش أنت بتسافري إلى جدة على فترات؟
إن شاء الله.
وليكوا بيت هناك؟
بمشيئة لبيت ابني.
خلاص مفيش مشكلة.
طيب السؤال الثاني، بالنسبة للأضحية والعقيقة، هل لازم يكون خروف يعني او شاه؟ يعني لو مثلا ماعز او حاجه زي كده ينفع؟
حاضر.
شكرا جدا جدا يا دكتور.
اتفضل.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
انت الشيخ صفوت؟
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك يا فندم. اني احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
ربنا يكرمك يا رب. انا ان شاء الله اطلع حج سنه باذن الله رب العالمين.
ربنا يتقبل ان شاء الله.
ربنا يتقبل منه منك يا رب. فعايز حضرتك تبين لنا حجه كما حجها النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو اللي انا قلته طول الحلقه، انت ما شفتش الحلقه؟
شفتها.
طيب حاضر.
حجه اللي هي اللي حجها النبي صلى الله عليه وسلم تيبيكال يعني.
حاضر
بالزبط.
حاضر ان شاء الله.
الله خير.
ان شاء الله. حاضر يا اخ سعودي. بالنسبة لأخونا رمضان اللي بيشتغل سواق في الحج، أنا أولا أرجو كل مرة بنقول الكلام ده يا جماعة، لا نأخذ العلم ولا نأخذ الدين إلا من أهل العلم، من العلماء، مش من الإمام اللي بيصلي بيك في المسجد، مش من المؤذن، مش من صاحبك، مش من جارك. وأرجو الناس اللي بتطلق أحكام وتطلق فتاوى وهم ليسوا من أهل العلم إن هم يتوقفوا عن إصدار هذه الفتاوى ويعني اصدار هذا الكلام. انت سواق اخ رمضان، يجوز لك الحج، يجوز لاي مسلم تواجد في عرفات او في ارض المناسك في اوقات المناسك ان هو يحج. اي مسلم بغض النظر عن وظيفته، بغض النظر عن اي حاجة، تواجد في ارض المناسك في وقت المناسك، يعني تواجد في ارض الحج اللي هي مكة في وقت المناسك اللي هو ابتداء من يوم 9 ذي الحجة، عاوز يحج يحرم ويحج. في اخ رمضان احرم وحج، وسوق الاتوبيس وانت محرم، وسوق الاتوبيس بملابس الاحرام، واركن الاتوبيس بتاعك في مزدلفة ولا في عرفات، وأد المناسك زي اي انسان انت بتسوق به تماما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا دكتور صفوت، وتقبل الله منكم أعمالكم.
الله يبارك فيك يا أخ أحمد.
الله يكرمك. والله حضرتك أنا شاري فيزا وعامل إقامة في مكة عشان ربنا ييسر لي الحج والعمرة يعني. العام الماضي أحرمت من الميقات وأنا خارج من القاهرة، يعني أحرمت من المطار ونزلنا وجينا في نقطة قبل مكة اللي هي الشميسي، فقلعونا قال لك لا ممنوع الدخول حتى لو معك إقامة.
نعم.
لازم ترجع وتلبس هدومك العادية. فطبعا رحت وكان عليا دم وكده وحرمت تاني من هناك يعني. طب العام ده أنا برضو خايف يحصل نفس المشكلة. المرة اللي فاتت كان ما كانش معايا ملابس في السيارة ساعتها وكان في مشكلة.
انت مالكش إقامة في مكة يا أخي؟
معايا لا مانيش منزل بس معايا إقامة.
معاك أوراق فقط؟
معايا اوراق فقط. فهل هذا العام يعني انا هروح بلبس العادي عشان ما يعمليش الاحراج ده لما انزل مكة ان شاء الله، وحبيت يعني انا اسافر ان شاء الله يوم 7 ذي الحجة، يعني حبيت اعمل حج متمتع او قارن مثلا، هل هذهب للتنعيم ابدأ من هناك الاحرام يعني؟
حاضر يا خا حاضر.
وهل علي دم لو على اساس ان انا فاتني الميقات بدون احرام؟
حاضر يا اخي الكريم،
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. اولا بالنسبة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فدي تحتاج حلقة كاملة، فان شاء الله رب العالمين اذا تيسر الله عز وجل او يسر الله عز وجل لنا في الاسبوع القادم يمكن ان شاء الله ان نتحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الو،
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
عايز اسال يا دكتور عن طواف الافاضه لو سمحت.
ماله؟
يعني اول يوم العيد اكيد حب معظم الحجاج هيعملوا طواف الافاضه، فانا ووالدتي ست كبيره فوق السبعين مثلا هنقعد لغايه حوالي سادس او سابع يوم العيد في مكه، فهل ممكن اخره او اجمع بينه وبين طواف الوداع؟
حاضر يا اختي،
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام. بالنسبه لاخونا الأستاذ أحمد اللي لبس الملابس في الشميسي، أو الناس اللي مقيمة في مكة معها أوراق فقط بتقيم في مكة وهو ما خرجش أو ملوش إقامة فعلية في مكة، فده بتلت له ثلاث حالات. الحالة الأولى اللي فعلها أخونا أحمد السنة اللي فاتت إن هو أحرم من الميقات وعند الشميسي خلعوه ملابس الإحرام ولبس الجلابية وعدة. هذه الحالة ودي ممكن كل الناس تعملها ان هو يلبس يحرم من الميقات ولما يجي عند الشميسي يلبس الجلابية بتاعته ويعدي من الجوازات وبعد كده يخلع الجلابية. ده له قولين. قول الأحناف وهو ما أفتي به أنه ليس عليه شيء إطلاقا لأنه ما لم يتلبس بالملابس. يعني إيه لم يتلبس؟ ما لبسهاش عشان الملابس وما قعدش بيها كتير، ده قعد بيها خمس دقايق ولا كم متر لغاية ما عدى. فده قول الأحناف أنه ليس عليه شيء وإحرامه صحيح وحجه صحيح. هناك قول لبقية الأئمة أو قول آخر أن برضو ده عليه فدوى لبس الملابس بتاعته، فله ان يختار الرأيين ان هو يأخذ برأي الاحناف وما عليهوش حاجة مدام لم يتلبس بالملابس وما عش فيها وما مارس الحياة فيها، او القول الاخر ان عليه دم. دي الحالة الاولى. الحالة التانية ان هو يحرم من الميقات طبيعي جدا ويلبس ملابس الملابس العادية بتاعته لكنه يلبي لبيك اللهم لبيك ويدخل مكة خالص هو ملبي بس ما لبس ملابس الإحرام، ومجرد ما يدخل مكة يقلع ملابس الإحرام، وهذا وهذه الحالة عليه فدية للبس الملابس وعدم أو عدم التجرد. هناك قول ثالث أو حالة ثالثة إن هو ما يحرمش من الميقات ولكن يحرم من مكة ويبقى عليه دم فدو الإحرام من دون الميقات. يختار الثلاث أقوال اللي هو يرتاح ليهم واللي هو شايفهم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أختي.
أيوة السلام عليكم يا دكتور.
أهلا بيك يا أختي حديقة.
أيوة من فضلك يا دكتور، أنا أم زوجي ست مسنة عندها 87 سنة تقريبا، وهي كان زوجي الله يرحمه توفى من حوالي سنتين وعشر شهور، وفي خلال الفترة دي توفى زوج بنتها الكبرى وزوج بنتها الصغرى، ومن شهر كده توفى ابنها الثاني. فهم يعني عمام ولادي خايفين يقولوا لها علشان هتصدم، وهي ست كبيرة خايفين عليها ان هي تتعب وتعي اكتر. معي حضرتك زوجته اللي هي تلفتي يعني زوجها توفى من شهر ده، عايزة تقول لها علشان ما تحرمش ابنها المتوفي من دعاء امه. دي رقم واحد. والحاجة التانية ان هي عايزة تعمل اعلام الوراثة فيها طبعا الام اللي هي حماتي، وعشان تخيرها ما بين نصيبها هل هتسيبه لولاد المتوفي او هتاخده، فمش عارفين هل كده العمام دول عليهم وزر ان هم مخبيين على مامتهم ان هي ابنها توفى وكده.
والله يا اختي الكريمه ده يرجع للمصلحه.
اه
لابد ان انتوا كعائله تجتمعوا والرجال الكبار بتوع العائله يجتمعوا.
أيوة.
ويقرروا لو شايفين ان في ضرر عليها وان هي ممكن ان تصاب بضرر.
أيوة.
في هذا السن فخلاص. أيوة. ما يقولولهاش. وقضيه اعلام الوراثه يمكن ان يحل بدون اخبارها، وهي ليها نصيبها من الميراث، حد من الاولاد يكون اولاد يكون وصي عليها، او يدوها الفلوس او يدوها الميراث بدون ما يقولولها ان ده ميراث. فدي يعني مسألة ترجع إلى المصلحة اللي أنتم تقرروها، فشوفوا المصلحة فين واعملوها، وحيثما وجدت المصلحة فتلك طاعة الله عز وجل.
طب بعد إذنك بس، هي الزوجة عايزة تعرفها علشان يعني يمكن هي تتنازل عن نصيبها لأن أطفالها صغيرين.
لا دي ليست علة للإخبار يا أختي. هي الزوجة دي عاوزة تقول علشان تاخد الميراث للولاد، دي ليست علة اطلاقا للاخبار.
لكن مش مفيش وزر ان احنا ما نقولهاش.
مفيش وزر ان انتم ما تقولوهاش، لان
هي معنى ان ابنها محروم من دعائها ليها، من دعائها دي ده يعني.
لا هي بتدعي له وهو حي وهو ميت. ان شاء الله. فانتوا شوفوا المصلحه فين وتعملوا المصلحه، ورجاله العائله هم اللي قرروا هذه المساله. بالنسبه لسؤال اختنا الكريمه في طواف الافاضه، هل يجوز تاخير طواف الافاضه؟ نعم يجوز تأخير الطواف الإفاضة، ويجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في آخر حاجة قبل ما نمشي من مكة، بس بشرط أن طواف الإفاضة إذا ما عملناهوش بيكون فيه الحل أو الإحلال الأصغر، أن نلبس هدومنا ونعمل كل حاجة ما عدا العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، ما تمش إلا بعد طواف الإفاضة. فيجوز تأخير طواف الإفاضة، نعم يجوز تأخير طواف الإفاضة بشرط أنه لا تتم علاقة زوجية بين الزوج وزوجته. يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، نعم يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بشرط تأخير طواف الوداع الإفاضة إلى قبل السفر، مش تقديم طواف الوداع وإحنا مقيمين في منى. الأخت اللي كانت بتسأل على الأضحية أو العقيقة، هل لازم تكون شاه؟ العقيقة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاتين عن الذكر وشاه عن الأنثى. لو أنتم ما بتحبوش لحم الشياه يجوز الجدي أو المعزة؟ نعم يجوز. يجوز نجيب جمل أو بقرة؟ أيوة يجوز في الأضحية أو في العقيقة، ما فيش أي إشكال إطلاقا. سعدت بصحبتكم في هذه الليلة، أسأل الله عز وجل لي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وحتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحب التقت وتعالقت نادي